أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. انتهى بنا الكلام المتقدم على ما يتعلق بمادة الطلب، وشرحنا معنى الطلب في اللغة، وقلنا إن معناه اللغوي هو معناه الاصطلاحي، لا فرق بين المعنيين. ثم أضاف الماتن أن الطلب لا يتحد مع الإرادة النفسية، لا في المفهوم ولا في المصداق، وقلنا إنما أفاده في هذا البحث هو رد لمبنى الآخن في الكفاية، باعتبار أنه رأى الآخن الاتحاد بين الطلب والإرادة نفسا وخارجا. فالطلب الخارجي يتحد مع الإرادة الخارجية، والطلب النفسي يتحد مع الإرادة النفسية. وكان الآخند يريد أن يرد مبنى الأشاعرة القائلين بوجود كلام النفس، ومبنى الأشاعرة يبتني على إثبات صفة لله تبارك وتعالى هي الكلام. والآخند يقول إنه لا توجد صفة ذاتية لله قديمة اسمها الكلام، بل كلامه فعله، وأما الطلب فيتحد مع الإرادة النفسية فلا تعدد في البين. الماتن يقول لا اتحاد، ومع ذلك ما أفاده الأشاعرة ليس بشديد، أيضا لا يوجد لدينا كلام نفسي. حقيقة ما أسموه بالكلام النفسي هو ماذا؟ هو إما يكون الإرادة أو العلم معا، ولا شيء آخر غيرهما. نقول إذا كان أمره إرادته، فكيف يتخلف المراد عن الإرادة؟ أجاب الماتن بأن هذه إرادة تشريعية، وجعلها إنما يكون على نحو الجعل، ماذا؟ الخطاب بداعي جعل السبيل كما عبر الماتن. ولذا لا نحتاج إلى إبطال مذهب الأشاعرة بعد وضوح ضعفه كما يقول الماتن. ثم ختم كلامه أعلى الله مقامه بتعليق أفاد فيه على أنه لا يريد أن يدخل فيما دخل فيه الآخن. ماذا الذي دخل فيه الآخن؟ نعم، دخل الآخن يرحمه الله في في مبحث الجبر والاختيار. والماتن يقول لا يحسن بالعالم ان يدخل في هذا المبحث. لماذا؟ لان الدخول في هذا المبحث قد يقرر بعض الشبهات في الاذهان، ويصعب على دافع الشبهة اخراج تلك الشبهة من الاذهان العالقة بها. معي؟ ثم افاد خاتما للمطلع بان الظاهر ان الطلب لا يقتضي العلوم، مادة الطلب لا تقتضي العلوم من الطالب بل ولا الاستعلاء، فيصدق خلاف مثلا مادة الامر تقتضي ماذا؟ الاستعلاء عنده كما تقدم. فيصدق الطلب على الدعاء والرجاء كما انه لا يفيد الالزام. نعم سوف تأتينا بعض الأدلة الدالة على الإلزام في الهيئة إذا تمت مناطها يشمل مادة الطلب ق لام باء إذا تمت تلك الأدلة. كلامنا في هذا اليوم فيما يتعلق بمبحث الصيغة، صيغة افعال. بعد ان انتهى بنا الكلام على المادة الان يطرح الماتن مبحث الهيئة، هيئة افعال، وكذلك يلحق بها بعض الافعال الداخل عليها لام الامر، مثل الفعل المضارع عندما نقول ليفعل فلان. معي؟ باعتبار ان دخول لام الامر على الفعل المضارع يصير الفعل المضارع شريكا في المناط والملاك الموجود في الهيئة، في هيئة افعال. فكما ان هيئة افعال تحدث بها نسبة بين الطالب والمطلوب منه والمطلوب، او بين المطلوب منه والمطلوب، او بين الطالب والمطلوب فقط، معي؟ كذلك لام الامر الداخلة على الفعل المضارع فهما سيان. بل يقول الماتن لا فرق بين هيئة الفعل افعال هذه وبين الفعل المضارع الداخل عليه لام الامر، وكذلك بين النهي الفعل الداخل عليه لا الناهية لا تفعل. كلاهما في الملاك والمناط سيان لا يختلفان إلا في أن إحدى الهيئتين هيئة افعل تفيد نسبة البعث نحو المادة الماهية، والهيئة الأخرى هيئة النهي تفيد نسبة الزاج. وأما المعنى المستفاد من الهيئتين هيئتي الامر والنهي فهو واحد، نسبة نسبة بين الطالب والمطلوب منه والمطلوب، بين النهي والمنهي، والمنهي عنه نسبة معي. ثم يقول الماتن: كما ذكرنا معاني متعددة لمادة الآب، وذكرنا معاني متعددة لمادة الطلاة، فأيضا العلماء ذكروا معان متعددة لهيئة افعل، ولا بد أن نتعرف على هذه المعاني، وقد أنهاها بعضهم كما جاء في كفاية الآخون إلى 22 معنى، يعني ما فوق 20 معنى. منها المعنى الأول الطلب، وهو أشهر المعاني، حتى قيل إنه المعنى الحقيقي لهيئة افعال، ولذلك يقول هو المعنى الشائع في استعمال هيئة افعال. عندما اقول اضرب اذهب معي، اي اطلب منك الذهاب والاتيان بالفعل، كذلك جاءت هيئة افعال بمعان اخر غير الطلب، منها الاباحة كقوله تعالى: واذا حللتم فاصطادوا. الله حرم الصيد في حال احرام المحرم، ولكنه تعالى اباحه بعد الاحلال من الاحرام. فهذه الآية لا توجب على المحرم بعد احلاله من الاحرام ان يصطاد، وانما تقول له: ما حرم عليك احل لك. وايضا من معانيها ما جاء في الشعر العربي الفصيح، ما هو التمني، كما في قول امرئ القيس: الا ايها الليل الطويل الا انجلي انجلي، فهو ان الليل طويل وتمنى انجلاءه معي بصبح، وما ليصبح منك بامثله. نعم، فهذا معنى ثاني ايضا للهيئة، انجلي بمعنى اتمنى لك ايها الليل الانجلاء والتصرم والانقضاء لطولك الذي اصبح كطول يوم القيامة. اي مل منه انسان يمول لوجود عوارض، مثل ان يرى ما لا يشتهي، او يجتمع بمن لا يحب، او يكون مريضا، او اي، فيتمنى تصرم الوقت وتلاشيه. وايضا من معاني الهيئة التعجيل، كقوله تعالى: فاتوا بسورة من مثله. احد يستطيع يأتي بمثل سورة من مثل سور القرآن؟ كلا، لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والتهديد كقوله تعالى: وانتظروا إنا منتظرون. فإذا هنا ماذا، ما هو معناه؟ معناه أنه يهددهم معناه انه يهددهم، وانتظروا انا منتظرون. وكذلك ايضا، يعني عرفت ايش معنى التهديد؟ ايه، وكذلك الاحتقار. لما فرعون قال للسحرة ايه لأصلبنكم في جذوع النخل، ماذا قالوا له؟ فاقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهؤلاء احتقروا، تقضي يعني احتقروا ماذا فعله. كما ان هذه المعاني التي اوردناها مثل الطلب ومثل التمني ومثل التعجيز ومثل الاحتقار مو خاصة بالهيئة، بل تكون ايضا للفعل المضارع المقترن بلام الآم، لأننا قلنا يشتركان في المعنى. وكذلك في لا الناهية، مع النهي أيضا تارة يكون بهذه المعاني للطالب من المنهي عنه بالترك أيدا، وأخرى للتعجيل، وثالثة للتمني، ورابعة للاحتقار، وهلما جرى أو جرى. قال بعض العلماء من الأصوليين ماذا قال؟ قالوا هكذا: اذا هيئة فعل الامر اغرب افعال معناها هذه المعاني التي اوردناها. والاخوند يرحمه الله وغيره قالوا ان هيئة افعال لم تستعمل في هذه المعاني بأجمعها، في بعضها الاستعمال حقيقي، حتى نكادوا أن نقول بأن الهيئة موضوعة للمعنى الكذائي. وأما بعضها الآخر فاستعملت فيه مجازا وادعاء، بمعنى ان هيئة افعل لم تكن موضوعة لذلك المعنى. اذا عندنا هنا ماذا؟ عندنا رأيان في الاستعمالات المتعددة للهيئة. الرأي الأول أنها موضوعة لكل هذه المعاني بنحو الاشتراك اللفظي، مثل لفظة العين. معي؟ العين ايش معنى تجي بجسم؟ ولكذا ولكذا ولكذا، هنا ايضا افعل لكذا ولكذا ولكذا. والمعنى الثاني انها موضوعة لمعنى واحد او معنيين، واستعملت في بقية المعاني بنحو من العناية والمجاز. رأي الماتن ما هو؟ يقول الماتن يحفظه الله: العلماء ذكرناها. والصحيح لدي والحقيق بالاتباع عندي ما هو؟ انها موضوعة او ظاهرة في الطلب، واستعملت للتدليل على المعاني الاخرى عناية ومجاز معا. ثم يقول: واذا اردتم ان نشرح لكم معناها، حقيقة ما يستفاد منها ويظهر عند استعمالها، فنحن على اتم الاستعداد. اشرح، احنا ما جينا الا نريد نعلم وان نفهم ما هو المراد بصيغة افعال. يقولها في الحقيقة هي موضوعة، اما ان يكون الواضع هو الله او يعرف او الناس، موضوعة بغض النظر عن من هو الواضع. لأي معنى؟ لنسبة خاصة. نسبة هذه ما هي معنى حقيقتها؟ قال لنسبة. عبر بعضهم عن هذه النسبة بأنها نسبة طلبية تتحقق بين المطلوب منه والمطلوب. وخلنا بعد احنا نضيف نقول شنو هو الطالب، يعني ثلاثية الاطراف قائمة بشنو؟ ثلاثة اطراف. بعضهم قال كلا، النسبة قائمة بطرفين، هاو المطلوب والمطلوب منه، بس اكثر ماذا افعل، بس النسبة حقيقتها ماذا؟ هذه الطلبية قائمة بالمطلوب منه والمطلوب، حقيقتها هكذا مع اي. الماتن يقول: اذا كانت حقيقتها نسبة. الان ما يشرح قائمة بطرفين او ثلاثة، يريد ان يبين معنى، وهو لا تتعجب ان تكون لدينا بعض الصيغ وبعض النسب لها معنى واحد ولكنها تستعمل في معاني متعددة عناية ومجازا. مثل لاحظوا مثل الجملة الخبرية المتكونة من موضوع ومحمول، ماذا يراد بها؟ اولا يراد بها الاخبار، مثل اذا قلت جاء زيد او قام عمرو، جاء او قام او زيد قائم، ها هنا فقط نسبة. النسبة هذه تدلل على اتصاف الموضوع بالمحمول، اكثر من ذلك ما في، لكن بنحو من العنايات. هذه النسبة تدلل على كثير من الاشياء، فقد تفيد الانشاء كما في بعته، وقد تفيد التهديد او الوعيد او الطلاق كما في قوله ولله على الناس حج البيت وما الى ذلك من الامور. أبوه دائما وابدا اذا كان عندنا شيء يدلل على معناه انه لا يدلل على غيره. قد يدلل على غيره بقرائن. انتبهنا؟ بقرائن. لا كذلك هنا. ولذلك يقول: وان كان الظاهر تبعا لجمع من المحققين انها موضوعة هيئة تفعل لنحو نسبة خاصة لا تخرج عن النسبة الى غيرها في مقام الاستعمار، لا حقيقة ولا مجال، لكن تدليل هذه النسبة على المعاني الاخرى لقرائن معاه واختلاف المعاني يرجع لاختلاف دواعي الاستعمار. مثل شنو؟ يقول مثل القضية الحملية ترى بداعي الاخبار والحكاية، واخرى بداعي الاستهزاء والسخرية، وثالثة بداعي الانشاء، ورابعة بداعي التهديد، وخامسة بداعي اخرى. معنى من الدواعي. فمو عندنا ان الشيء اذا كان يدلل على شيء معناه لا يدلل على غيره. عرفنا؟ اي. يقول: وها هنا ينبغي ان نتوجه اليه، وهو عندما نفسر النسبة المستفادة من هيئة افعل بالنسبة الطلبية. هل هذا التفسير والشرح سليم وصحيح ام ليس بدقيق؟ يقول: ها، هذا مش دقيق، هذا تفسير باللازم مثل ما يقول. ليش؟ يقول شو؟ لاننا اذا قلنا حقيقة افعل هو نسبة طلبية، الطلب ما هو؟ الطلب اسم، والنسبة ماذا؟ من المعاني الحرفية. وقد تقدم عندنا، تقدم ماذا؟ الاختلاف بين المعنى الحرفي والاسم، وان المعنى الاسمي يستقل بذاته والحرفي لا يستقل. فاذا تفسير النسبة، تفسير هيئة افعل بالنسبة الطلبية انما هو شرح لمعناها باللازم، وليس هو المعنى الدقيق لهيئة افعل. ولذلك شوفوا ماذا يقول المعنى: والنسبة المذكورة حيث كانت من المعاني الحرفية التي سبق اختلافها سمخا حقيقة، ما هي مع المعاني الاسمية فلا يكون شرحها بالاسم كالطلب والبعث والزجر. ذا قلنا نسبة بعثية، نسبة زجرية، نسبة طلبية. البعث والزجر والطلب هذه معاني اسمية. الاسم لما نريد ان نأتي به ليشرح المعنى الحرفي، هل يكون الشرح دقيقا وسليما؟ كلا، انما يكون الشرح تقريبي. الا لفظيا. ولكن يقول احنا تقدم عندنا هالمعنى. بعض الاحيان يكون المعنى دقيق فنضطر الى شرحه. بماذا نضطر الى شرحه؟ بمعنى من المعاني الاسميه. مستقل ليعبر هذا المعنى الاسمي ولو باللازم عن ذلك المعنى الحرفي. بس الماتن بعد ان يبين هذا المطلب يقول والاحسن الا نعبر عن هيئة افعل بالنسبة الطردية، الاحسن ان نقول النسبة البعثية احسن من النسبة الطردية. ليش؟ يقول اذا اردنا ان نعبر عندنا تعبيره، تعبير اقرب للمعنى وتعبير اقعد من المعنى. نشوف التعبير عن هيئة تفعل بالنسبة البعثية اقرب الى معناها من النسبة الطلبية. البعث اقرب من الطلب، لماذا وكيف؟ عرفنا؟ الان يقول انا اشرح لك لماذا وكيف. يقول لي انها اقرب ارتكازا للبعث الصادر من الباعث والقائم بين المبعوث والمبعوث اليه. شوف شو يقول لي انا بساعة شرحته. هل ان النسبة هذه ثلاثية الاضراب ام ثنائية الطرفين؟ الماتن يرتئي انها ثنائية الطرفين، بمعنى ان افعل يقوم بالمطلوب، المطلوب منه والمطلوب معي، واما الطالب فهو مجرد يصدر الصيغة ليس الا، واصدار الصيغة لا يجعله طرفا احد الاطراف الثلاثة للنسبة. عرفنا؟ شوف شي يقول والقائم بين المبعوث والمبعوث اليه، منها الى الطلب، لان الطلب ماذا يقوم بالطالب والامر المطلوب، وليس المطلوب منه الا آلة للتمثيل. يقول احنا نريد نقول نسبة بعثية حتى نمركز معناها في ما تقوم به النسبة. هذه تقوم بأي شيء؟ تقوم بالمطلوب من هو المطلوب، هذا النسبة البعثية. بس النسبة الطالبية تقوم بماذا؟ بالطالب والأمر المطلوب. أما المطلوب من؟ ما له شغل، كأن آلة أشبه بالفأس. وبعد والسكين اللي يستفاد منها للقاطع معي، والقاطع ما هو؟ فاعل معه؟ وليس المطلوب منه الا آلة من دون ان يكون طرف في النسبة. هذا على رأي الماتن، اما غيره يقول لا، النسبة دائما هذه ثلاثية سواء كانت النسبة طلبية او بعثية ولا فرق في الآن. بس هنا الماتن بالدقة يقول لا، النسبة ان كانت بعثية فهي قائمة بالمبعوث والمبعوث اليه، والباعث ما له دخل بس اصدر الصيغة. اما اذا كانت طلبية فهي قائمة بالطالب والمطلوب، والمطلوب من ما نشغل بس آلة. وبعضهم يقول كلا، النسبة في الأمرين واحدة وهي ثلاثية الأطراف. غاية الوضوح في بعض الأحيان يتمركز بطرفين أو يظهر جليا في طرفين اكثر من الطرف الثالث، ولعل هذا الرأي يعني كون النسبة ثلاثية مكين فيه متانة. وقار على كل. طيب يقول واذا اردت ان تتحقق من رأينا الذي ارتأيناه، يعني الاحسن ان نعبر عن هيئة تفعل بالنسبة البعثية ولا نعبر عنها بالنسبة الطلبية. انظر الى ما يقابل النسبة البعثية، قلنا افعل ماذا يقابله؟ لا تفعل، هذا يقابل افعل، اليس كذلك؟ نعم. اي هل انت بالتعبير عن النسبة التي تقابل النسبة البعثية بالنسبة الزجرية؟ تلك نسبة بعث نحو الشيء وذي نسبة زجر عن الشيء. والزجرية هذه تقوم بأي، ما هي أطرافها؟ يقولها لقيام الزجر بالمزجور عنه وليس الزاجر. لا تفعل إلا مصدر للهيئة بس وليس هو طرف في النسبة معه. وليس الزاجر إلا فاعل له. نعم يقول الماتد، شوف شو يقول، الخطاب بالنسبة المذكورة لا تفعل او افعل يصدق عليه طلب، يعني سواء كان نهي او ماذا امر بالهيئة تصدق عليه طلب بلحاظ ما سبق من معنى، لان الحث المذكور يتحقق ماذا الطلب شرحناه ماذا السعي نحو المطلوب للظفر به وتحصيله، هذا يصدق عنه. انا اذا ماذا اقول لك افعال، انت ماذا راح تسعى جاهدا لاداء الفعل، واذا اقول لك لا تفعل سوف ماذا ايضا تجتهد في الترك، يعني تسعى في الا تفعل. بعد ان يورد هالكلام الدقيق يقول هذا ما يهم، صباح دقيق وحلو، مرة النسبة تقوم بطرفين ومرة ثلاثة ومرة الطرفين هما الطالب والمطلوب منه ومرة لا الطالب والمطلوب منه والمطلوب، لا يقول لا الان هذا البحث لا يهمنا كثيرا، اذا كان ما يهمنكم من اول لا البداية. ولا يهم تحقيق ذلك بعد عدم الريب ظاهرا في ان الاصل حمل هيئة الامر واداته ليفعل فلان على استعمالها بداعي الحث على الفعل، يعني الاصل هو انك تحض وتحث المطلوب منه ان يجتهد اي الفعل في اداء البحلاكة، اقم الصلاة، اتي الزكاة، صم رمضان، وحمل اداة النهي على استعمالها بداعي الزجر عنه. واما المعاني الاخرى التي اوردناها، ما هي المعاني الاخرى؟ اوردنا معاني كما قلنا التعجيز والتهديد مع اي المعاني اللي اوردناها فيما تقدم، هذه المعاني يقول نعم كما اوردنا ليست بمعان حقيقية وانما استعملت فيها الهيئة بالعناية والمجاز. ولذلك يقول وحمل اداة النهي على استعمالها بداعي الزجر عنه دون بقية الدواعي المتقدمة من إباحة أو تهديد أو غيرهما، من دون فرق بين القول بوحدة معنى الصيغة وأداة الأمر والنهي مع اختلاف الدواعي او القول بان ماذا لا، كل هذه معاني لهي تفعل كما قيل، تصير مشترك لفظي كما في لفظة عين، لها معاني متعددة. بس الصحيح طبعا هو انه يبعد ان تكون مشترك لفظي بين هذه المعاني، صحيح ان لها معنى واحد او لها معنيان، بقية المعاني استعملت في الايه على نحو العناية والمجاز. اذا اتضح هذا البحث، الماتن يقول كل الصيد في جوف الفراغ، بمعنى ان حقيقة ما يطلبه الاصولي من بحث الهيئة، ما يطلبه ماذا؟ يطلبه الوصول الى كيفية دلالة الهيئة على الالزام. واحد، هل تدل على الالزام ام لا تدل؟ الامر الثاني، اذا كانت الهيئة دالة على الالزام فهل دلالتها بالوضع كما اشرنا الى ذلك او الاطلاق او بالدليل العقلي؟ يقول هذا الكلام الحقيق الذي ينبغي ان نصل فيه الى دليل نطمئن به، الى دليل نطمئن به، لان هذا اللي يفيدنا في الكتاب والسنة. عندما تأتي هيئة افعل كذا او ليفعل كذا، اعد او ليعد الصلاة، حتى نشوف ان هذه الاوامر هل هي دالة بالفعل على على الالزام ام لا. هكذا يقول المأتن. ثم يقول، وها هنا دقيقة ينبغي ان نلتفت اليه، وهو عندما نطرح النزاع نقول هل هيئة الفعل تفعل يستفاد منها الالزام ام لا، واستفادة الالزام هل تكون بالوضع او الاطلاق او الدليل العقلي، لا نريد ان نحصر النزاع بالالزام المساوق. الالزام ما هو؟ المساوق لاستحقاق العقاب عقلا، يعني الصادر من المولى الذي يعبر عنه السيد الشهيد يرحمه الله بمن له حق الطاعة والمولوية، لا نريد به ذلك أبدا. ولذلك يقول وقار أن النزاع لا ينحصر بالإلزام، المساوق لاستحقاق العقاب عقلا، المتفرع على كون المخاطب بالصيغة ممن تجب اطاعته عقل. هذا بحث عام، احنا نتكلم عن الصيغة الصادرة على فرض انها دالة على الالزام بغض النظر عن من صدرت، لان احنا نقول الصيغة تدلل على الالزام ان صدرت مثلا من مستعلي، حتى اذا كان هذا المستعلي ليس له حق الطاعة، لان الالزام اشرب في معناها كما نقول، فهو جزء من معناها بالوضع او هي دل على الالزام بالعقل او الاطلاق معي. ولذلك يقول ان النزاع لا ينحصر بالالزام المساوق لاستحقاق العقاب عقلا، المتفرع على كون المخاطب بالصيغة ممن تجب اطاعته عقلا كالشارع المقدس، بحيث لا موضوع له في خطاب غيره كما قد يظهر من بعض الوجوه الآتية. وقد يتوهم هذا من التعبير بأن الصيغة دالة على الوجوب، الوجوب لأن الآتي من الله اللي له حق الطاعة كما يعبر السيد شيء، بل يجري في مطلق الإلزام ولو من الموالي العرفيين الذين لا يجب علينا أن نطيعهم، بل حتى من غير المولى كالداعي والملتمس والشافع معي. وللكلام تتم كيف يكون البحث جار حتى إذا كان قد صدر من المولى العرفي أو من شخص لا يجب علينا أن نطيعه. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.